بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على أبيات صفة الجنة للحافظ أبي عبد الله شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 51 و700، والذي ينعقد على موقع ميراث الأنبياء، وفقنا الله والقائمين عليه لكل خير. وكان الكلام في المجلس الأول يتعلق بالتعريف بالناظم والتعريف بالنظم وسياق أو بعض سياق ما جاء من الترغيب في الجنة في نصوص الكتاب والسنة، ونشرع في هذا المجلس إن شاء الله تعالى في التعليق على ما تيسر من الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. هنا جعل فصلا، فقال: فصل في صفة الجنة التي أعدها الله ذو الفضل والمنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة. كذا جاء في بعض النسخ، وفي بعض النسخ يجري الأمر على ما عليه طوائف من الناظمين من عدم ذكر أبواب وفصول. وفي هذا الفصل ذكر علينا وعليه رحمة الله ومغفرته ما يتعلق بأسماء الجنة أو بأهم أسماء الجنة، فقال رحمه الله تعالى: فاسمع إذن أوصافها وصفاتها تيك المنازل ربة الإحسان، هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفان، دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن، فالدار دار سلامة وخطابهم فيها سلام واسم ذي الغفران. مبحث أسماء الجنة من أعظم وأجل المباحث التي ترغب فيها، لأن المتقرر عند العرب أن الأسماء للمسمى، أي أنها لبيان حقيقة ما سمي به هذا المسمى، وهذا متحقق في الأسماء الشرعية. أما أسماء العرب فإنه قد يتخلف فيما تسمي العرب به الأشياء، وأما الأسماء الشرعية فإن ذلك متحقق فيها. فإذا سمى الله جل وعلا الشيء باسم، أو سمى رسوله صلى الله عليه وسلم الشيء باسم، فإن هذا الاسم للمسمى على الحقيقة، للمسمى على الحقيقة. وهذه الجنة لها أسماء سيأتي الكلام عليها، وذلك بعد النظر فيما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الألفاظ. قال: فاسمع سمع مستمع لا سامع، لأن الإنسان السامع قد لا يرعى أو لا يرعوي لما يسمعه ولا يتنبه له، وأما المستمع فإنه طالب لحقيقة ما يستمعه، فهو يناديك أن تحضر سمعك لتسمع أوصاف هذه الجنة، وأما مجرد السماع فإنه لا ينفع صاحبه، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فما كل سامع منتفع. وقوله عليه رحمة الله: فاسمع إذن، يعني حينئذ أوصافها وصفاتها تلك المنازل ربة الإحسان. اسمع أوصافها واسمع منازلها، ثم بيّن أنها ربة الإحسان أي صاحبة الإحسان، فهي صاحبة الإحسان والإحسان الإتقان، وذلك أن إتقانها من رب العالمين جل وعلا، فهي الجنة التي اختارها الله سبحانه وتعالى والدار التي اختارها الله لأوليائه. ثم قال: هي جنة طابت وطاب نعيمها. طابت أي أنها طيبة لأصحابها، ولما كان ليس كل ما كان طيبا يطيب لصاحبه، بيّن أن هذه الجنة طيبة لأصحابها، وذلك أن الإنسان المريض أو الإنسان الذي انعدم ذوقه للطعام أو للشم قد يكون عنده الطيب ولا يجد رائحته، قد يأكل أطيب الثمار ولا يجد طعمها ولذتها، ولكن أهل الجنة أوتوا دارا طيبة، وكما أنها الدار الطيبة فإنها للطيبين، وكما أنها للطيبين فقد طابت حياتهم فيها، كما قال ربنا جل وعلا: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وذلك أن أول منازل الجنة الموت، لا بد أن تعلم هذا، أن أول منازل الجنة الموت، ولذلك يبشر المؤمن المستقيم عند موته بالروح والريحان والرضا والرضوان من الله جل وعلا، ويكفن بأكفان الجنان، تكفن روحه بأكفان الجنة وتحنط بحنوط الجنة، كما جاء تفاصيل ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال بعض أهل العلم: الموت نعمة. لما؟ لأنه أول منازل الجنة، ولا يدخل الإنسان الجنة إلا بالموت كما هو معلوم. فهو يقول: طابت وطاب نعيمها، فهي طيبة ونعيمها طيب وأهلها طيبون وحياتهم طيبة، فنعيمها باق وليس بفان. وهذا من أهم الفوارق بين الدنيا وبين الآخرة، أهم الفوارق أن الدنيا زائلة ذاهبة منتهية لا بقاء لها، وأما الجنة فهي باقية لا تفنى ولا تبيد. وهذا كله سيأتي ذكره، وسيأتي الرد على المخالفين لأهل السنة من الجهمية وبعض المعتزلة في القول بفناء الجنة أو بالقول بفناء نعيم أهلها، وأنها تكون وأنهم يكونون في حركات فقط كما يقوله العلاف وغيره. ثم قال: فالدار دار سلامة. وخطابهم فيها سلام واسم ذي الغفران. ذكر هنا اسم بعض أسماء الجنة، فذكر الجنة في مجموع الأبيات. فالدار دار سلامة، سنأتي عليه، سنتكلم على معنى السلامة وحقيقة السلام. سماها بأنها جنة، وهذا هو الاسم العام لها، اسم الجنس الذي يدخل تحته أفراد كثيرة، وسماها جنة المأوى، سيأتي الكلام عليه، وسماها دار السلام. وكما قلت لك من قبل إن مبحث الأسماء في الشريعة من أهم المباحث التي تبين فضل ما سمى الله عز وجل به. وقد قرر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حاد الأفراح أن لها عدة أسماء باعتبار صفاتها، ومسماها واحد باعتبار الذات، فهي الجنة باعتبار الذات من هذا الوجه. وباعتبار الأوصاف هي مترادفة متباينة باعتبار، فهي مترادفة بالأول، وباعتبار الأوصاف فهي متباينة، فكل اسم أو وصف لها دال على معنى مستقل وحقيقة قائمة في هذه الجنة، كما سنتعرف عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. فالذات دل عليه اسم الجنة، يعني الاسم العام. أما الأوصاف والأسماء الدالة على أوصاف مختلفة فهي عدة، وقد عني بها ابن القيم رحمه الله تعالى، وعني بها غيره من أهل العلم، أي ببيان أسماء الجنة. ومن ذلك أن الناظم رحمه الله تعالى ذكر أنها جنة المأوى، لأن الناس يعني أهلها يأوون إليها وينضمون إلى هذه الجنة. ولهذا قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الذي يؤون إليه وينضمون إليه. وكذلك في قوله تعالى: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ما ذكر معراج النبي عليه الصلاة والسلام في سورة النجم، قال: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وجنة المأوى كما قلنا التي يؤوى أو تأوي إليها أرواح الشهداء، وتأوي إليها الملائكة، وتأوي إليها أيضا العباد، وهي على كل حال مأوى لهؤلاء العباد. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى اسما آخر، وأنها دار سلامة، دار السلام، دار السلام. وهذا الاسم من أعظم أسماء الجنة وأجلها، كما نبهنا على ذلك في الدرس الماضي، لأن حقيقة الأمر أن من دخل هذه الدار فقد سلم من كل الآفات والبلايا. ولهذا الناظم رحمه الله تعالى حقق لنا القول في هذا الأمر بأن السلامة واقعة في الجنة من ثلاث جهات. وعلى اختيار شيخنا العلامة الفوزان في قوله دار السلام أن هذه الإضافة إضافة تشريف، لأن السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى، فتكون هي دار الله كما يقال بيت الله وناقة الله إلى غير ذلك. وهذا وجه من حقيقة سلامتها، لأن الله سلمها من كل الآفات. والوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى جعل خطابهم فيها سلام، كما قال سبحانه وتعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. والأمر الثالث هي أنها سالمة من كل الآفات والمنغصات، كما أنه داخل في ما يتعلق بأن خطابهم سلام، أن الله جل وعلا أيضا الذي هو السلام يسلم عليهم، كما قال سبحانه وتعالى: سلام قولا من رب الرحيم. وكما قال جل وعلا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. بل هم لا يسمعون في هذه الدار اللغو والتأثيم وما يكون الناس عليه في الدنيا مخاطباتهم، فقال: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وربنا سبحانه وتعالى قال: لهم دار السلام عند ربهم. وقال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام. فهي سالمة من كل آفة وبلية، ومن كل نقص ورزية، ومن كل ما ينغص النعيم الذي فيها. وهذا من أهم الفوارق بين هذه الدار، دار الدنيا، وبين الجنة التي هي دار السلام. فهذه الدار فيها من المنغصات والمكدرات التي تذهب بطيب عيشها الشيء الكثير من الأمراض والعاهات والآفات والأدواء والأوباء وما شابه ذلك. وربما يكون عند الإنسان من أسباب النعيم في هذه الحياة الدنيا، ولكنه لا يتنعم بها ولا يلتذ بها، لأن الدار ليست سالمة ولا آمنة وليس فيها أمان. وأنتم تنظرون وما أحوجنا لضرب مثل هذه الأمثال في هذه الأيام، ومع هذا الوباء الذي عم الأرض كلها، كيف أن الناس يملكون الأموال والسيارات الفارهة وجميع أنواع النعيم، لكنهم لا يستطيعون أن يأخذوا منها حظهم الذي يريدون. فمن الذي يقارن بين الدنيا وبين الآخرة وبين نعيم الدنيا وبين نعيم الآخرة؟ وهذا من أجل النعيم. فالدار دار سالمة من كل الآفات، والآيات الدالة على أنها دار السلام كثيرة في القرآن. وكما قلنا في الدرس الماضي، لو لم يكن من نعيمها إلا أنها دار السلام لكان كافيا. كما أن من أسماء الجنة التي تحض صاحبها على السير إليها ما ذكره أيضا الناظم رحمه الله تعالى هنا في هذه الأبيات بقوله: فنعيمها باق وليس بفاني. وهذا مقابل بما جاء في القرآن من أنها دار الخلد، فهي دار الخلد إذ لا تحول عنها ولا زوال. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وأين يبغون أن يتحولوا؟ وأين يريدون التحول؟ ولهذا يقابل هذا الاسم أيضا أنها دار المقامة. والمقامة طول الخلود، يعني الخلود المطلق، كما قال جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. فهي دار الخلود وهي دار المقامة، وهذا من أسمائها العظيمة. كما أنه يدخل في هذا المسمى أيضا ويحققه ويؤكده أنها جنة عدن، وعدن أي إقامة كما تقول العرب، عدن الشيء يعني أقام فيه، وعدن المكان إذا أقام به، وعدنت البلد إذا توطنته. فهي جنة عدن أي جنات إقامة، فهم يخلدون فيها، كما قال تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، وقال جل وعلا: ومساكن طيبة في جنات عدن. فهذا أيضا من الأسماء التي تؤكد خلود الجنة. وأن ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأسماء فقد دخل تحتها مسميات كثيرة. لا إله إلا الله. كما أنها أيضا دار الحياة التي لا انقطاع بالموت فيها، فهي دار الحيوان، وهذا أيضا داخل في ضمن هذا المسمى، كما قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي دار الحياة. فالحيوان المقصود به الحياة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت ولا يموت أهل الجنة. وكما جاء أيضا في الأحاديث الكثيرة والأحاديث التي فيها ذبح الموت، فيقال لأهل الجنة: خلود ولا موت. كما أن من أسمائها ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى من أنها جنة النعيم، وذلك أن أهلها يتنعمون ولا يبأسون ولا ينقطع عنهم النعيم، كما قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وكما مر أيضا في أنها دار المقامة، فإنها أيضا المقام الأمين الآمن فعيل، كما قال جل وعلا: إن المتقين في مقام أمين. فهم في أمن وأمان، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما أنها أيضا سماها الله عز وجل بمقعد الصدق وقدم الصدق، كما قال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذا من النعيم العظيم الذي ينبغي على المسلم أن يتحقق بالرغبة فيه والطلب له. فدار هذه أسماؤها، ودار هذه أوصافها، ودار كلام أهلها اسم من أسماء الله السلام، والرب جل وعلا يسلم عليهم سلام قولا من رب الرحيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. دار هذه حالها، وهذه أسماؤها، وهذه أوصافها. حري بالعبد أن يعظم الرغبة فيها، أن يعظم الرغبة فيها، وأن يجد السير كما سيذكر لنا الناظم رحمه الله تعالى. ثم لما ذكر هذا قال: فصل في عدد درجات الجنة وما بين كل درجتين. هذه الجنة كما قلنا اسم عام لهذه الدار، ومن حقائق أسمائها أن بعض هذه الأسماء وبعض هذه الأوصاف دال على درجات أصحابها، فقال في عدد درجات الجنة، فالفردوس مثلا جنة الفردوس لم نذكر في أسمائها لأننا أردنا أن نذكره في محله، جنة الفردوس، وأيضا الوسيلة، هذه درجات، درجات المجاهدين. قال رحمه الله تعالى: فصل في عدد درجات الجنة وما بين كل درجتين، درجاتها 100 وما بين 2، إن فذاك في التحقيق للحسبان، مثل الذي بين السماء وبينها ذي الأرض قول الصادق البرهان، لكن عاليها هو الفردوس مسقوف بعرش الخالق الرحمن، وسط الجنان وعلوها فلذاك كانت قبة من أحسن البنيان، منه تفجر سائر الأنهار فالمنبوع منه نازلا بجنان. في هذه الأبيات ذكر رحمه الله تعالى درجات الجنة، وهي درجات أهلها التي أعدها الله جل وعلا لهم. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وهكذا قال سبحانه وتعالى: لهم درجات عند ربهم، فهم ليسوا على درجة واحدة ولا في منزلة واحدة، بل هم متفاوتون في تلك الدرجات. ولهذا سيذكر أصحاب الغرف، وسيذكر أصحاب الخيام، وسيذكر منازلهم، فبعضهم أفضل من بعض، ودرجات بعضهم أفضل من درجات بعض. فالله جل وعلا فضل أهل الدرجات وأهل المنازل وأهل الجهاد، كذلك منزلة الرسل، والرسول عليه الصلاة والسلام منزلته الوسيلة، إلى غير ذلك مما سيأتي ذكره في ضمن الأدلة. الناظم رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم قال: درجاتها 100 وما بين 2 فذاك في التحقيق للحسبان. يقول بأن درجات الجنة 100، هكذا قرر عليه رحمة الله في هذا النظم، وهو الذي قرره أيضا في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وأن درجات الجنة 100. فقال في ضمن ما ذكر من الأدلة علينا وعليه رحمة الله في هذا الباب مع ما ذكرناه سابقا: لهم درجات عند ربهم، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. وقال جل وعلا: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال ذكر بعد ذلك في الصحيحين قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وهذا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري فالدرجات بعضها فوق بعض وكذلك ذكر حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة كما تراءون الكوكب في أفق السماء، وهو أيضا في الصحيحين. وكذلك ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أهل الجنة ليتراءون في الجنة كما تراءون أو ترون الكوكب الدري الغابر في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات. قالوا يا رسول الله أولئك النبيون. قال بلى والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وهذا عند أحمد في المسند وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني عليه رحمة الله. وكل هذه الأحاديث دالة على هذه الدرجات وارتفاعها. كذلك أيضا في هذه الدرجات ما جاء عند ابن المبارك من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون في الغرف كما يرى الكوكب الشرقي والكوكب الغربي في الأفق في تفاضل الدرجات. قالوا يا رسول الله أولئك النبيون. قال بلى والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وكذلك ما جاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث أبي سعيد لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المتحابين قال إن المتحابين لترى غرفهم في الجنة كالكوكب الطالع الشرقي والغربي، فيقال من هؤلاء؟ فيقال هؤلاء المتحابون في الله عز وجل. جعلنا الله وإياكم ممن تقدم جميعا. وابن القيم عليه رحمة الله ومغفرته هنا نص على أن الجنة 100 درجة، وهذا مما اختلفت فيه الأحاديث واختلفت فيه الآثار. ومن ذلك ما جاء في يعني بعض الروايات 100 درجة إرادة الحصر فيها كلام لأهل العلم، وإلا فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وهذا الحديث عند البخاري، كما جاء أيضا عند الإمام أحمد في مسنده وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة 100 درجة ولو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن وسعتهم. وكذلك في لفظ آخر يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وكذلك ما جاء في حديث عبادة بن الصامت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 100 درجة، وهذا صححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي في الجنة 100 درجة، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد عند أحمد إن في الجنة 100 درجة، كما مر أيضا 100 درجة في الجنة ما بين الدرجتين ما بين السماء والأرض وأبعدهما بين السماء والأرض. لكن عامة الأحاديث جاءت في بيان هذه الدرجات على أنها في حق المجاهدين 100 درجة، فقد جاء مثلا في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال في حديث أبي سعيد 100 درجة في الجنة ما بين الدرجتين ما بين السماء والأرض وأبعدهما بين السماء والأرض. قلت يا رسول الله لمن؟ قال للمجاهدين في سبيل الله، للمجاهدين في سبيل الله. وهذه المنازل وهذه الدرجات قد جعلها الله سبحانه وتعالى منازل، وقد بين وسيأتي في كلام الناظم أيضا زيادة إيضاح لما سيذكره في درجات الجنة، لأنه سيعقد فصلا آخر وسيذكر أقسام الجنة وأن الجنة قسمان من ذهب ومن فضة، كما سيأتي في كلامه عليه رحمة الله ومغفرته، فلا نستعجل فيه. قال درجاتها 100 وما بين 2 فذاك في التحقيق للحسبان، تحقيق للحسبان يعني لأجل الحساب، مثل الذي بين السماء وبينها ذي الأرض قول الصادق البرهاني، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا ذكر الأحاديث وأنها 100 درجة، وأن هذه الدرجات عالية ومنازل رفيعة. ثم قال لكن عاليها هو الفردوس مسقوف بعرش الخالق الرحمن، يعني أن هذه المنزلة منزلة الفردوس، وأن الفردوس سقفه عرش الرحمن، سقفه عرش الرحمن. والفردوس منزلة عالية عظيمة القدر والمكانة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث يقول فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، يعني أوسط الجنة خير الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وهذا الحديث في البخاري كما مر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الفردوس، وهذه منزلة أهله، وهذه مكانته، ما أعلاه إلا سقف عرش الرحمن، ولا يعلوه إلا منزلة الوسيلة التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الوسيلة منزلة لا تنبغي إلا لعبد واحد، كما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. وانظر إلى تواضعه لربه عليه الصلاة والسلام، أرجو أن أكون أنا. وهذا فضل عظيم أيضا لمن سمع المؤذن وقد ردد خلفه الأذان ثم دعا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا أعلى المنازل وسط الجنان وعلوها، فلذاك كانت قبة من أحسن البنيان. وذكر ما تضمنته الأحاديث التي ذكرناها سابقا، منه تفجر سائر الأنهار، فالمنبوع منه نازلا بجنان. فهذه الدرجات وهذه المنزلة تحمل العبد على علو الهمة. ورحم الله النضر بن شميل إذ يقول: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. فالفردوس منزلة عظيمة، أما الوسيلة فلا تكون إلا لعبد واحد وهي لنبينا عليه الصلاة والسلام، لكن التنافس يكون على الفردوس الأعلى. ولهذا لما جاء في حديث حارثة لما قالت أمه إنها ستبكي إن لم يكن في الجنة، قال: أهبلت إنها جنان وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. فالفردوس منزلة مشتركة بين من يشاء الله من عباده المؤمنين الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وجاهدوا في سبيل الله جل في علاه وأقاموا دينهم نصب أعينهم. وأما الوسيلة فكما قلنا غير مرة ليست إلا لعبد من عباد الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الناظم علينا وعليه رحمة الله ومغفرته يذكر لنا أمرا مهما جدا، وهو أبواب الجنة التي يدخلها أهلها منها، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال رحمه الله: فصل في أبواب الجنة. أبوابها حق ثمانية أتت في النص وهي لصاحب الإحسان: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منه داخل بأمان، ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وافى حل الإيمان، منهم أبو بكر هو الصديق ذا كخليفة المبعوث بالقرآن. ذكر أبواب الجنة، ذكر أن أعدادها ثمانية، وأن ذلك ثابت بالنص، وأنها إنما تكون لصاحب الإحسان، وأن من هذه الأبواب باب الجهاد، وأنه أعلى هذه الأبواب وذاك أعلاها، وأن من أبوابها باب الصوم، وأنه الباب الذي يدعى بالريان، وهذا الباب لا يدخل، وهذه الأبواب لا يدخل منها إلا أصحابها. ولكل سعي قرر قاعدة عامة، أن كل سعي يسعاه العبد في عمل صالح فإن له بابا، فقال: ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منه داخل بأمان. رب السعي يعني صاحب السعي الذي سعى، فالصدقة والإنفاق والبر الوالدين وما أشبه ذلك، وهذا يقع في الاشتراك لأن أبوابها ثمانية، فبعض الأبواب مختصة كباب الجهاد وباب الريان، وبعض الأبواب يقع فيها الاشتراك في أجناس من العمل الصالح. ثم قال: ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا، يعني جميعا من جميع أبوابها. والمرء هنا وإن كان ظاهره العموم إلا أنه مخصوص بما سيأتي بعد ذلك. قال: إذا وافى حل الإيمان، فمن كمل حل الإيمان وتحلى بها وأتى بجميع درجات الإيمان فإنه ينادى من أي الأبواب الثمانية شاء. ثم ذكر أن منهم الصديق، فقال: منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. أبواب الجنة قد قال الله سبحانه وتعالى فيها: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. فقوله جل وعلا وفتحت أبوابها، لم يذكر الرب جل وعلا هنا العدد، وما قاله طائفة من أهل التفسير وبعض أهل اللغة أن الواو واو الثمانية هذا قول مضعف عند المحققين وليس له مستند من الصحة، واستأنسوا عليه بمواضع من القرآن ليس هذا محل الكلام عليها. والمقصود هنا أن الرب جل وعلا ذكر لها أبوابا، وأن هذه الأبواب فتحت، وفتحت هذه الأبواب وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم، هذا من التسليم، فادخلوها خالدين. انظر إلى السلام كيف يصاحبهم. فالأبواب في القرآن جاءت مجملة ولم تأتي مبينة من جهة العدد، ولكن أيضا ذكر في موضع آخر في قوله سبحانه وتعالى في سورة صاد: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. مفتحة لهم الأبواب، فالأبواب مفتحة لهم، يعني أن أبوابها لا تغلق دونهم كما بين الناظم وغيره من أهل العلم من أئمة التفسير. وأما العدد فقد جاء في السنة كما جاء في الصحيحين بخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. اللهم اجعلنا وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا منهم في هذا الشهر الذي هو شهر الصيام، يتذكر الإنسان هذا الفضل فيتحقق بحقيقة الصيام. هذا من فضل الصيام، باب خاص بالصائمين المتحققين بالصيام والمكثرين للصيام. وأما ما ذكره أن من أتى بحل الإيمان يدعى من أبوابها الثمان، من أي أبوابها الثمانية شاء، وأن منهم الصديق رضي الله عنه، فيدل عليه ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله يا رسول الله ما على أحد من ضرورة من أيها دعي، فهل يدعى منها كلها أو كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وإني لأرجو أن تكون منهم. ورجاؤه مقطوع به عليه الصلاة والسلام. فالعبد يدعى من جميع الأبواب الذي أتى بحل الإيمان، والخيرة له، وهذه منزلة عظيمة خيره الله، منزلة ودرجة رفيعة أن الله يخيره وأن الله ينزله في هذه المنازل وفي هذه الدرجات. ومنها أن العبد في هذه الحياة الدنيا قد يشارك في هذه الفضيلة بعمل يسير يسير من جهة حقيقته، من جهة كيفيته، لكنه عظيم من جهة حقيقته. فقد أخرج مسلم عن عمر الفاروق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد، انظر إلى الشرائط الشروط، ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء، يسبغ يعني يحسن الوضوء، أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وإن لم يأتي بحل الإيمان. إن قلنا بأن هذا الحديث حديث مستقل لا نحمله على كلام ما تقدم من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، أو قلنا بأنه داخل في من أتى بحل الإيمان، لكن هذا لا دليل عليه. وحديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي تقدم قبل قليل ليس فيه أنه قد أتى بجميع أمور الإيمان، لكنه يرجو أن يكون منها من أهلها. وأبو بكر قد أتى بحل الإيمان، لا 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 نزاع في هذا المقام. بل جاء في حديث آخر، وهو حديث عتبة بن عبد الله السلمي، أن النبي صلى مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. وهذا الحديث حسنه طوائف من أهل العلم، وهو في صحيح سنن ابن ماجه للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. فهذه منزلة عظيمة، درجة رفيعة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأبواب الجنة. وانظر إلى هذا المعنى أنه جاءت أبواب الجنة في القرآن في موضعين. في الموضع الأول قال: فتحت أبوابها، وفي الموضع الثاني الذي هو آية الزمر، وفي الموضع الثاني قال: مفتحة لهم الأبواب، بصيغة المبالغة. هذا أيضا مع ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من أنه أول من يطرق باب الجنة، كما سيأتي معنا في الشفاعة في دخول الجنة. لكن المقصود هنا أن الرب جل في علاه لما ذكر أبواب الجنة قال: فتحت أبوابها، وقال في الموضع الآخر: مفتحة لهم الأبواب. يفهم هذا من جهة أن من النعيم المقيم والسعادة الأبدية ألا يكون الإنسان في محبس أو في حبس أو في سجن، وهذا في مقام الدخول. ولهذا لما ذكر الله نكد أهل النيران وعذابهم قال فيهم جل في علاه: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، في عمد ممددة، فهي مؤصدة وهم محبوسون فيها. وأما في الجنة فقال مفتحة لهم الأبواب فلم تغلق عليهم الأبواب بعد دخولهم، بل تبقى مفتوحة. وهذا فيه احتمال لما سيرد معنا في الأحاديث الأخرى أن هذا في أول دخولهم، وما سيأتي في الكلام على آخر إن شاء الله تعالى على آخر أهل النار دخولا الجنة، يعني خروجا من النار ودخولا الجنة. لكن قد جنح طوائف من المفسرين والعلماء إلى أن أبواب الجنة لا تؤصد ولا تغلق، وإنما ذلك من عذاب أهل النار، إنها عليهم مؤصدة. وأما أبواب الجنة فإنها مفتحة لا تغلق عليهم، وهذا من أتم النعيم وأعظمه. ولعلنا إن شاء الله تعالى نذكر هذا في موضعه من كلام الحافظ ابن القيم، مع الإشارة إلى تحرير هذه المسألة. ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك مقدار ما بين الباب والباب منها، لكن الوقت خارب، لأنه سيذكر بعد ذلك مقدار ما بين مصراعي الباب الواحد، وسيذكر المفاتيح أو مفتاح الجنة، وهذه مسائل مهمة. والمقصود والإشارة إلى أن العبد يعلم أن الجنة هي دار السلام، وهي المقام الأمين، وهي جنة عدن، وهي الفردوس الأعلى، وهي فيحمل نفسه على أن يجد وأن يجتهد، وأن يعلم أنه ليس بينه وبين الجنة إلا الموت إن كان من الصالحين. وإن الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أقرب من أحدكم أو إلى أحدكم من شراك نعله. فالله أسأل أن يجعلنا وإياكم والدينا ومن له وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا من قرابة ومن علمائنا وأشياخنا وإخواننا، أن يجعلنا وإياكم في هذه الدار، في دار الكرامة، في دار الرحمة، في جنة الخلد، في جنة المأوى، في دار السلام التي لا تنغصها المكدرات. اللهم ثبتنا على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. وسيكون هذا بالنسبة لرمضان هو آخر مجلس من أجل العشر، فهي حرية بالاجتهاد في القرآن وقيام الليل والانشغال بقراءة القرآن كما كان السلف، يعني في عامتهم يقبلون على القرآن، وإن كانوا يعنون ببعض الدروس والمجالس في العشرين الأوائل، وقد رأيت إن أن يكون هذا الدرس في هذا الشهر في شهر رمضان والدرس الأخير، ثم بعد ذلك نستأنف بعد رمضان على ما يتفق عليه من الوقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.